بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بهذه الوجوه النيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مشهودا مذكورا عنده، ممن يجلس في روضة من رياض الجنة يتدارس فيها كتاب الله، وكرم الله وفضله واسع. فكما قدم أخينا الإمام وفقنا الله وإياه حديثه عن هذه الأجواء الماتعة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نزل صيبا نافعا، أن ينفع به العباد والبلاد ويبارك فيه. ثم كما تعلمون أيها الإخوة من عنوان هذا اللقاء أنه بعنوان الدين الخالص. إخلاص الدين وهو العبادة لله أمر لا يستقيم العمل إلا به ولا يقبل إلا به. والدين الخالص يقوم على إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدين الخالص لم يتحقق فيه شرط الإخلاص لله تعالى، ولم يتحقق فيه شرط المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، إن اختل أحد هذين الشرطين فقد من العمل لا قيمة له، لا يؤبه بهذا العمل. بمعنى لو أن إنسان صلى لله 4 ركعات صلاة المغرب، قال والله أنا يعني لله ما لا شائبة فيه، يعني قصده أنه يعني لا شائبة في نيته أنها لله، هل العمل هذا صحيح؟ لا أبدا، العمل هذا باطل مردود. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حتى لو كانت نية الصالح. النية وحدها لا تكفي، لا بد من وجود الشرط الآخر وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كما أن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وحدها لا تكفي، لا بد من وجود الإخلاص لله رب العالمين. ولهذا لو أن شخصا جاء وصلى المغرب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صلىها ليقال فلان مصلي، ما تنفع عند الله. ولذا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، أحدهم كان يقرأ القرآن، القرآن كتاب الله الذي الحرف منه ب10 حسنات إلى أضعاف كثيرة وكرم الله واسع، لكنه لم يكن يقرأ القرآن لأجل أن يكسب هذا الأجر ولأجل أن يكون من خير خلق الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لم يكن هذا هدف، وإنما كان ليقال فلان وقارئ. ومثله رجل خرج للجهاد ليقال فلان شجاع، وآخر أنفق ليقال فلان جواد، كل هؤلاء ممن تسعر بهم النار يوم القيامة، أول من تسعر به النار يوم القيامة هؤلاء. لماذا؟ لأنه اختل شرط العمل للخالص، شرط الإخلاص لله رب العالمين، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو مردود على صاحبه ولا يقبل. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذا الصوم ماذا يقول عنه الله سبحانه وتعالى؟ يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، لأن الصوم مما يتحقق فيه الإخلاص لله رب العالمين، الصوم مما يتحقق فيه الإخلاص لله رب العالمين، و يعني لا يمكن أن تتطرق إليه شائبة الرياء أو إلا يعني أقصد الإخلاص فيه، في خاصة في قضية الصوم الواجب. يعني ممكن يرائي احيانا بالصوم النافله، ممكن يقول انا اليوم صايم او كذا ليقال، حتى انه بعض ممن ذكر هذا في ابن الجوزي في تلبيس ابليس في مداخل الشيطان في قضيه الصيام، حتى انه فرق تفريقا دقيقا في قضيه انه بعض الناس يقول اليوم خميس ولا يقول اليوم الخميس. هنا في فرق في النطق في هذه الكلمة، يعني لو تقول مثلا أو تسأل الصائم قال والله اليوم خميس، يعني كأنه اليوم خميس وافق أنه يوم خميس فصمته والحمد لله، لكن لو قال اليوم الخميس يعني كأني أنا أصوم كل يوم خميس، أنه ما هو أنها عادة لي أني أصوم كل يوم خميس. وهنا فرق دقيق بين هذا وهذا. الصوم مما يأتيه الإخلاص، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. أنت ممكن في رمضان ممكن يأتي شخص ويقول وترى أنه صايمه قد ذهب وأفطر، يعني في فرصة أنه يفطر ويستخفي بعمله، لكن الصوم إذا صام العبد لله وأمام فرص أن لا يفعل فهنا يكون تحقق عنده شرط الإخلاص لله رب العالمين، فكان جزاؤه عند الله لوحده إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي، يعني تحقق فيه الإخلاص لله رب العالمين. دين الله أولا لا بد للعبد في إقامة دين الله أن يكون مخلصا لله، ولا يصلح أن يعمل عملا يريد به غير الله، أو أن يعمل عملا لغير الله يريد به غير الله، مثل الرياء والسمعة، يريد سمعة أن يقال عنه، أو يعمل العمل لغير الله، كمن يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويسجد لغير الله ويطوف على القبر الفلاني ويدعو غير الله، هذا العمل خطير. فمن يعمل العمل ويريد به غير الله أو يعمل العمل لغير الله قد يصل الأمر في أقل حالاته إلى الشرك الأصغر. الشرك الأصغر بعض الناس يخطئ في فهمه، يظن أن الشرك الأصغر يعني صغير، يقول الشرك الأصغر يعني صغير، ما هو لا، الشرك الأصغر أكبر وأعظم وأخطر من كبائر الذنوب، أخطر من كبائر الذنوب، لكن سمي الأصغر مقارنة بالشرك الأكبر المخرج من الملة، أما هو من حيث جرمه وشناعته وبشاعته فهو أخطر من وأشنع من كبائر الذنوب، بل بعض أهل العلم يرى أنه مما لا يغفره الله، لأنه داخل في عموم قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بغير الله وش يسمى؟ وش يسمى؟ اليمين الغموس، سميت يمينا غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، ومعلوم خطورة هذا الفعل وهذا الذنب. اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار، فهذا الفعل يعني إرادة العمل أو فعل أو يعني بإرادة العمل أو بالعمل غير الله من رياء أو سمعة، إذا سلم يعني إذا كان يقصد بالعمل هذا الشخص، يعني يريد أن يصلي لهذا الشخص ليس لله، فهذا شرك أكبر. لكن لو أنه أراد الصلاة لكن قال حتى ينظر إلي فلان ويراني فلان، أو الصدقة فيراني فلان ويقال بأنه منفق أو يقال بأنه يعني يثنى عليه، فهذا من الشرك الأصغر الذي هو كما أسلفنا بيانه وخطورته. فيا عباد الله أيها الأحبة، الأمر خطير، الأمر خطير. بعض الناس يظن أن الأمر سهل، لا، خطير. الله سبحانه وتعالى توعد من؟ توعد أشرف خلقه وأصفاهم وأزكاهم، الأنبياء. بل قال لنبيه: لئن أشركت لأحبطن عملك، لئن أشركت لأحبطن عملك. والشرك اليوم له صور كثيرة، وهو في الأمة أخفى من دبيب النملة، أخفى من دبيب النملة السوداء، لأنه خفي جدا. يعني فيه أنواع من الشرك يقع فيها بعض الناس من حيث لا يشعر. خذ مثال على هذا النوع من الشرك المحبط للعمل، القادح في دين الإنسان، شرك الطاعة مثلا. شرك الطاعة يقع فيه كثير من الناس، يقع فيه كثير من الناس من حيث لا يشعرون. لهذا الله سبحانه وتعالى لما قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما عبدناهم. هو فهم أنه اتخذ أحبارهم أربابا، يعني أنه يسجد له، يركع له، لا، ما هو، هو فهم هذا. قال: ما عبدناهم، يعني ما اتخذناهم آلهة تعبد من دون الله، يسجد لها ويركع لها. قال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. يعني سمها ما شئت يا عدي، سمها ما شئت، سمها احترام، سمها تقدير، سمها تقليد، سمها ما شئت. الحقائق لا تتغير بالأسماء. بمعنى أنا الآن لو أخذ هذا المنديل وأسميه قلم، مستحيل يكتب، ما يمكن يكتب هذا المنديل. ولو آتي بقلم وأريده أن وأسميه مفتاح، ما يفتح لي الباب. حقيقته قلم، وهذا حقيقته منديل، لم يتغير بتغير الاسم. يعني لما سميته قلم ما تغير عن كونه منديل. فبعض الناس الآن لما تأتي إليه فتقول: قال الله، أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، تجد أنه يقول لكن يعني، ويخرج من هذا، أو يحتال عليه بأن يورد أحيانا، يقول: طيب فلان من الناس، من العلماء مثلا أو من المتبوعين، ما قال فيها المسألة. سبحان الله العظيم، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي تعترض لي بقول فلان من الناس؟ ومن يكون قول فلان من الناس عند قولي: ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذا ابن عباس رضي الله عنه قال كلمة عظيمة، كلمة عظيمة، أنا أتصور أنه لو قالها عالم اليوم أو داعية اليوم لتلقفه كثير من منافقي عصرنا، وأخذوا يلوكونه بألسنتهم وأقلامهم، وأن متزمت ورجعي ومتخلف وإلى آخر، ومنغلق ولا عنده رأي ولا عندها يعني انفتاح على الرأي الآخر، وغير هذا من الكلام اللي نسمع ويتكرر. قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. من يخاطب ابن عباس رضي الله عنه؟ من يخاطب؟ يخاطب مجتمعه، مجتمع الصحابة وكبار التابعين وأجلاء. يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. طيب الحجارة هذه ليه تنزل؟ تهديد هذا العظيم ليه؟ ما السبب؟ قال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال من؟ أرسطو؟ أفلاطون؟ من؟ قال أبو بكر وعمر. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر من هما؟ هما اللذان قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهما اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وقال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا أبو بكر. أبو بكر الصديق الذي حاز هذه المرتبة، الذي شرف بمعية الله له. لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها، الذي لو وزن إيمان الأمة كلها بإيمانه لرجح إيمانه بإيمانه. هذا هو أبو بكر. أبو بكر الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، وشهد له بالصديقية لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد وكان معه أبو بكر ومعه عثمان علي عمر وعثمان رضي الله عنه. قال اثبت واهتز أحد، قال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهداء. هذا أبو بكر. وعمر الفاروق الذي يفرق الشيطان منه، الشيطان إذا رآه في فج سلك فج غيره، الملهم المحدث عمر رضي الله عنه. أبو بكر من عجائبه أنه على فضله وعظيم ما أكرمه الله به إلا أنه كان يقول وددت أن أخرج من هذه الدنيا كفافا لا علي ولا لي. واليوم الواحد منا لو يعمل عمل يسير لا تكت يعني تحمله أقدامه من شدة العجب بنفسه والإدلاء على الله بهذا العمل اليسير. يقول وددت أن أخرج كفافا لا علي ولا لي. وعمر رضي الله عنه يقول ليت أم الخطاب لم تلد ابن الخطاب، يعني خاف. ويسأل عمر مع أنه مشهود بالجنة وبهذه المنزلة الرفيعة والمكانة العظيمة، يأتي إلى حذيفة رضي الله عنه وهو أمين السر النبي وهو أمين السر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أسأل أنشدك الله هل عدني النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ يسأل هل عدني في المنافقين؟ واليوم عندنا الواحد لو يعني تقول له يا أخي اتق الله ترى أحيانا أو تذكر ببعض الأمور يعني يكاد يعني يتميز من الغير عليك، وش شايفني أنت وش يعني كأنه ضمن وأعطي صك للجنة خلاص أنه مشهود بالخيرية والجنة والفلاح. عمر رضي الله عنه يخاف النفاق وهو عمر، فما ظنك بمن بعده وهل يأمن على نفسه أن يكون كذلك؟ نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا ويجنبنا النفاق ويطهر قلوبنا. أقول هذا عمر رضي الله عنه. فهؤلاء استدلوا بقول عمر، بقول أبي بكر رضي الله عنه وبقول عمر، لكن لما كان الاستدلال بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهم في مقابل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هنا هدد ابن عباس رضي الله عنه بالعذاب، لأنه قدم المفضول على الفاضل ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول من هو دونه. ومعلوم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لن يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون لم يبلغهما أو قد يكون لم يبلغهما هذا القول، أو أن يكون لهما يعلمان أكثر مما يعلم الناقل عنهما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المراد في 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 في, في الاستدلال هنا أنه مهما كان لا يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول فلان من الناس. لذا يقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لمن عرف الإسناد وصحته يذهب إلى قول سفيان، سفيان أمير المؤمنين في الحديث، لكن ليه يذهب إلى قول سفيان وهو يعرف الإسناد؟ يرجع إلى الإسناد إلى الدليل إلى النص. ثم استدل بقول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذا فالمؤمن مطالب إذا عرضت مسألة أو عرضت كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذعن لذلك وأن يستسلم، لا أن يرد ذلك بقول فلان من الناس أو بالآراء أو بالأهواء، لا بد، لأنه من يحاكم شريعة الله بالأهواء كأنه ينسب شريعة الله للنقص ويزعم أن شريعة الله ناقصة وغير كاملة ويعترض على الله سبحانه وتعالى. شريعة الله يجب أن تنزه عن المعارضة، ويجب على المسلم الإذعان لشريعة الله لما قال الله وقال الرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يسلم لحكم الله ويذعن حتى لو كان يراه ثقيلا على نفسه، أبدا يجب عليه أن يذعن وأن يستجيب وأن يسلم، لأنه إن لم يفعل ذلك أو اعترض أو صادم النص أو أثار شبهة على النص فهو على خطر عظيم. لهذا أكثر الزيغ اليوم إما بعدم فهم النص أو بمعارضة النص أو بعدم التسليم للنص، وهذا علامة النفاق. أنه بعض الناس الآن لما تأتي بالنص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فينظر فيه، إن كان يوافق هواه استجاب له، هل هذه علامة إيمان؟ لا، هذه علامة النفاق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ليه؟ لأنه النفاق ملأ قلوب، الهوى أشربت به أنفسهم، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. فهذا الذي لا يسلم وإنما يعارض هذا، أو إذا كان يوافق هواه استجاب له، هذا ليفتش عن، لينظر في قلبه وليرجع لمحاسبة نفسه وليعلم أن هذا هو النفاق بعينه. لأن الله سبحانه وتعالى وصف المنافقين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. الآن كثير ممن تأتي إليه بالنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم موجود كثير، وهذا يعني للأسف تجد أنه يبدأ يعترض عليه، لا يعترض عليه بنص مقيد له، لأن شريعة الله فيها مناسخ وفيها منسوخ وفيها مطلق وفيها مقيد وفيها خاص وفيها عام وفيها، يعني شريعة الله فيها محكم وفيها متشابه، شريعة الله ليست متناقضة. لكن أهل الزيغ حينما تورد النص يورد لك نصا آخر ليظهر لك أن شريعة الله متناقضة، وهذا ليس من دين الله خالص أبدا، وليس من إخلاص الدين لله، بل هذا من الاعتداء والعدوان على شريعة الله والظلم. تأتي له بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يأتي لك بنص آخر ليصدم هذا النص وليثير الشبه عن كثير، وهذا السبب الشبه الآن. ولذلك الآن لو تأملت، يعني أعطي مثال، بما أن الشيخ الفاضل تكلم عن هذا يعني أنا نتطرق لجانب ما وقع من أعمال إجرامية، أنا أعطيك يعني تصوير بسيط. الآن لو تأتي إلى من يستدل لهذه الأعمال الإجرامية وهو يبررها، تجده يستدل من ماذا؟ يعني ربما سمعتم أنتم أو قرأتم بعض بيانات هذه الطغمة، يستدل أحيانا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يورد بعض النصوص، هذه النصوص يوردها العلماء في الرد عليه، ويوردها من يأتي أحيانا لانتقاص بعض العلماء والإساءة إلى بعض العلماء ويوردها. هذه الفئات كلها تنطلق من نص واحد يورده الجميع. هل الخلل في النص ولا في أفهام هؤلاء الذين لم يعرفوا أن كيف ينزلوا هذا النص؟ بمعنى الآن، وهذا مثال طرقته كثيرا، لو أنه واحد جاءك وقال لك الآن الله سبحانه وتعالى يقول والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، ايش حكم السارق والسارقة؟ السارق إذا سرق وش حكمه؟ قطع اليد. هذا محل الإجماع، لو أحد أنكر هذا الحد يكفر، لو قال لا السارق ما تقطع يده لأن هذا تشويه هذا يكفر. لكن لو جاءك واحد وقال أنه ترى الله سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولنفترض أنه مثلا أحد الشباب جاء وأخذ من المسجد خلسة، أخذ موية أو أخذ علبة مناديل، وقال هذا السارق ولا بد تقطع يده، هل استوفى هذا الشاب أو الذي أخذ هذه العلبة هل استوفى أحكام السرقة وشروطها وتحققت فيه شروط السرقة وموانع إقامة الحد، أم أنه هناك أمور تصرف عنه إقامة الحد؟ هنا الاستدلال من هذا الشاب المتحمس لما يقولك والله بقطع يده لأنه سرق، استدلال النص صحيح، النص صحيح والسارق والسارقة فاقطع أيديهم، لكن هل الواقع أو إنزال هذا النص على الواقع صحيح؟ لا. إذا كما يأتي إلى هذا الشخص ويحكم عليه بأنه مرتد، ويحكم على الثاني بأنه مرتد، ويحكم على هذا بأنه مرتد، وهذا لأنه يوالي هذا فهو مرتد، وهذا لأنه عمل عند هذا فهو مرتد، هذا هنا الخلل، أنزلت آيات وأحكام شرعية في غير موضعها فوقع الخلل ووقعت الفتنة. ولهذا تؤخذ مثل هذه الفئات بالحماسة للدين، وبعض الناس تأخذه العاطفة الدينية. ولذلك الآن انظر إلى ما يشاع، يعني الذي يروج بين مثل هذه الفئة ما هو؟ أن هذا من الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سلام الإسلام. فهل هذا جهاد؟ هل الجهاد أن تمزق المصاحف وتلطخ بالدماء وتفجر المساجد ويقتل الأبرياء؟ هذا هو الجهاد؟ أهذا هو الجهاد؟ هل هذا هو الذي جاءت به شريعة الله؟ هل هذا هو الذي يورد الإنسان الجنة؟ لا. لكن لما دغدغت مشاعر هؤلاء بأن هذا العمل هو الخير، هو الموصل للجنة، أنه هذا ما بينك وبين الجنة إلا ضغطة هذا الزر أو ملامسة هذا الصاعق، خلاص هو الآن أعميت عينه وأغشي عليه وأغفل قلبه عن النظر وختم على سمع عن أن يسمع الحق، لأن خلاص يطبع في الجنة بالجنة. فهو الآن يخاطب بخطاب عاطفي جعله يتحمس يريد الجنة، لكن هل الفعل، هل هذه النصوص حقيقة تنطبق على هذا الفعل؟ يا أخوان، إذا كان العلماء يرون أن قتل النفس بين العدو المحتل الصهيوني وغير العدو المحتل يرون أنه انتحار وقتل للنفس وأنه لا يجوز وأنه مما ورد وهو داخل في النص، يعني الخلاف في هذا قائم، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين وبعض المشايخ يرون ان حتى في اليهود التفجير، ما هم يرون انهم ما يرون قتالهم ولا لا، يرون ان مثل هذه العمليات انتحار، لانها قتل للنفس داخله في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل نفسه فهو كالمتردي من جبل، كالذي يطعن نفسه، كالذي يحتسي سم، هذا قتل نفسه حتى وإن كان دافع الجهاد. يرون أن هذا من الخلل المنهجي، حتى وإن كان عدو خارج، حتى وإن كان صهيوني. فما ظنك يا أخوان بمن يقتل أبناء الإسلام ويقتل الأبرياء بمثل هذه الشبه، ويستدل؟ الخلل ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الخلل في فهم هؤلاء وفي إنزال هذه الأحكام على من ليس مستحقا لها. ولذلك تجد أنها يعني الصورة اللي ذكرت، العلماء يحذرون من هذه الفئة بنفس الأدلة التي يستدل بها هؤلاء في التحذير من العلماء. فهل هنا تناقض؟ لا، فأهل الأهواء دائما يريدون أن يضربوا شريعة الله بعضها ببعض. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ولذا فالأدب مع مثل هؤلاء ما هو؟ عمر رضي الله عنه لما جاء صبيغ جاء يورد إشكالات على الناس ويضرب كتاب الله بعضه ببعض ويسأل أسئلة تثير الشبه عند الناس، ماذا قال له عمر؟ قال له: والله أنت لا، فعلا هذا رأي آخر ونحترمه، ولا بد من يعني اتساع للآراء وتحمل النقد، لا الكلام الفاضي هذا ما ينفع. علاه بالدرة رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال: كفى فقد ذهب ما أجد، وترك الخرابيط هذه كلها، ترك الخرابيط هذه كلها حتى مات. هذا أدب. ليه؟ لأنه أصلا ما كان يريد الوصول للحق. يعني فرق بين من يتعلم أو يسأل ليصل إلى الحق، وبين من يسأل ليثير الشبهة. وبعدين يا أخوان ترى المسألة خطيرة جدا. بعض الإخوة سألني قبل أظنه بالأمس أو كذا في قضية الشبهات. الشبهة يا أخوان، أنا قد أثير شبهة الآن، قد أثير شبهة يحتاج الجواب عليها، يعني ممكن تكون الشبهة بسطرين، يحتاج الجواب عليها أحيانا إلى مجلدات. الإنسان لما يثير شبهة وتحتاج إلى جوابها، الجواب عن هذه الشبهة تحتاج إلى وقت طويل. من يسمع الشبهة ويسمع الرد ويقارن بين طول الرد للشبهة وقصر هذه الشبهة، يظن أن الذي أثار الشبهة أكثر علمية وأكثر تمكنا، بدليل أن أنت احتجت إلى أنك تجلس تروح وتلف وتدور وتضع احترازات علشان تجيب عن هذا. هذا دليل على أن هالشبهة هذه أنها أمكن من ردك، وهذا مما ناهيك عن أن الشيطان ينفخ فيها. و يعني إذا كان الإنسان لم يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويسأل الله الثبات والعصمة من الفتن، قد يزيغ قلبه. أو أن بعض الناس قد يعني يتكبر عن الحق، يرى أنه والله يقول: لا أنا والله حتى لو أنا عندي من العلم أو عندي من الإيمان ما يكفيني، إن شاء الله ما راح أتعرض له. ثم يروح يعرض نفسه لمواطن الشبه ويجلس مع أهل الشبه. فهذا النوع من الكبر كان سببا في أن يبتلى بأن تقر الشبه في قلبه. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. فلما تكبر ورأى وتعاظم عند نفسه ابتلي، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولذلك يا أخوان علينا أن نحذر كل الحذر، أن الشبه تعرض الإنسان، وهذا ما يجعل كثير من هؤلاء أحيانا يتلقف الشبهة ولا ينظر في عواقبها، أو أحيانا الشبهة إذا قرت في قلب الإنسان واحتاج أو ذهب إلى ليسأل عنها، بعض الناس قد يسأل عن الشبهة فلا يتمكن من وجود جواب، ما هو معناه أنه والله شرع الله ناقص، لا، قد يأتي إلي فيسألني عن هذه الشبهة فلا أستطيع إيصال المعلومة الحقيقية التي تدفع هذه الشبهة إليه، إما لصعوبة اللغة عندي أو لأني مثلا استطردت في بعض المسائل التي قد تكون يعني غير دقيقة في هذه المسألة. الشاهد أمور كثيرة ملابسات، لكن ممكن لو سأل آخر، لو سأل فلان من الناس كان عنده جواب. وأنتم تعرفون أن الناس يتفاوتون في وسائل إقناعهم وفي طرق إقناعهم، ولذلك تلقف الشبهة أو يعني محاولة الدخول في مواطن الشبهة أو المواطن التي تثير هذه الشبهة، هذا من تعريض النفس للخطر، مثل من يذهب إلى المكان الفلاني في أرض حرب أو أرض مخطورة أو فيها سباح يقول والله لا أنا إن شاء الله أني ما علي خطر. ليه ما عليك خطر؟ ما تدري، يمكن تؤتى ويمكن تصاب، يمكن. فتعريض النفس للخطر مما نهت عنه الشريعة، والله سبحانه وتعالى نهى أن يلقي الإنسان نفسه بالتهلكة، هذا فيما يضر بدنه، فكيف فيما يضر في دينه. فالقصد أنه شريعة الله ليست عاجزة عن رد الشبه وليست قاصرة، ولذلك من يأتي أحيانا ليعارض شريعة الله هو لا يريد الحق غالبا، إنما يريد أن يضرب شريعة الله بعضها ببعض، وهذا تجده في الغالب، تجده عند اليهود والنصارى، وتجده عند أصحاب الملل والنحل الفاسدة والعقائد الخرافية، وتجد دائما يثيرون مثل هذه الشبهات مثل هذه الشبهات، ويريدون أحيانا النصوص منسوخة لأجل إحراج، لأنه العامي أحيانا إذا أثيرت في مكان عام العامي ما عنده. أحيانا بعض الناس تجد يورد حديث في صحيح البخاري، الناس استقر في أنفسهم أن الصحيحين، أن صحيح البخاري وصحيح مسلم رحمهم الله أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله، استقر هذا في نفوسهم، والأمة تلقت هذا بالقبول. فلما يأتيك أحد مثل هؤلاء الخرافيين، هؤلاء الضلال، فيورد لك أحيانا نص في صحيح البخاري، قد يكون هذا النص منسوخ، لكنه في المسألة عند من لا يعلمه، ليس من أهل الصنعة ولا يحفظ الحديث ويجهل كثير من المسائل، تجد أنه قد يقع عنده لبس، قد تقع عنده شبه. أنا أسمع أحيانا ويأتي إلي بعض الشباب ممن يدخل أحيانا في حوارات مع مثل هؤلاء، أو يأتي إلى مواقعهم أحيانا فيتقحمها ويدخل إليها وهو ليس عنده حصيلة علمية ولا رصيد علمي، فيأتي إلي أحيانا يسألني يقول والله ايش رأيك في المسألة، أنا أقول لك كيف جتك لك المسألة هذه أصلا كيف جتك المسألة هذه حتى توردها، أنت ما عندك فيقول لا أنا كنت أناقش أحد من كذا، من إما قبوري أو صوفي أو غيره أو رافضي، أو فأناقش في مسائل فيعرض علي مثل هذه اللي. أو حتى نصراني أحيانا. طيب أنت ما دمت لا تملك أو ليس عندك الملكة الشرعية ولا عندك إتقان للصنعة الحديثية، ليش تدخل في مثل هالأمور هذه في المناقشات؟ أنت تترك المجال لغيرك، لأنك قد تضر أكثر مما تخدم مما تنفع. يعني بعض الناس يدخل لمناقشة مثلا النصارى أو الرافضة أو الصوفية، فيدخل ويبدأ بنقاش هؤلاء ثم يوردون له الشبهة فيعجز عن الرد. طبعا المتلقي الذي يقرأ هذا الحوار، السامع أو المتلقي أو القارئ الذي يقرأ هذا الحوار ويسمعه، سيعتبر أن هذا الخرافي هذا الفاسد هو المنتصر. ليه؟ لأنه هذا عاجز عن الرد، بينما الحقيقة أن شرع الله أقوى من كل شبهة، ولديه وشريعة الله غير عاجزة عن تفنيد هذه الشبهات، لكن هذا الذي يحاور هو العاجز، هو الذي لم يتمكن من إيصال هذه المعلومة الصحيحة التي تدفع شبهة هذا الخرافي. فأنت بهذا تكون جنيت على من يتلقى وأقنعته بأن هذا الخرافي هذا المفسد هو على حق، فتكون ضريت أمتك ودينك أكثر مما أردت نفعه. ولذلك فينبغي للإنسان إذا كان لا يتقن لا يحسن وأن يتركها لأهلها، كما أنه هناك أحيانا قد تبتلى الأمة بشخص عليم اللسان متحدث موسوعي كما يقال، أحيانا بعض يقال موسوعي، تبتلى بإنسان إذا تكلم وإذا أو سرد المسائل يعني حتى أنك تكاد تظن أن المجلدات تخرج من فمه، من لكن هذا لا يعني أنه على حق، لا يعني أن هذا هو صاحب الحق، بل قد يكون هذا امتحان للأمة وابتلاء لها ترجع إلى دينها وترجع إلى. وأنا أعرف يعني بعض هؤلاء قد يجد من يطبل له أو من يروج لفكره أو من يسعى إلى إضلال الناس من خلال أنه والله أنتم عاجزين عن الرد على هذا الشخص، ولذلك ما تملكون إلا التحذير منه. ولا إذا كنتم تعتقدون تقولون بأن دين الله تعالوا ردوا عليه وناقشوه، وهذا مكسب لهم، هم يريدون هذا، يريدون مناقشته لأنه يريدون أن تثار الشبه، وكما أسلفت قبل قليل إثارة الشبه يحتاج إلى تفنيد، أحيانا التفنيد يطول فيذهب من لم يستمع الحوار كامل، يذهب بهذه الشبهة فتلقى في قلبه فيتأثر بها وتبقى معه سائر حياته. ولذلك ينبغي الإنسان أن يسأل دائما، يسأل رب العصمة ويبتعد عن مواطن الفتن، إذا رأى ما أو سمع ما يشكل عليه أن ينظر إلى الثقات، يرجع إلى الثقات من أهل العلم، إلى من تطمئن نفسه إلى الأخذ عنهم، ويترك الحديث الأخذ عن مثل هؤلاء الأحداث الذين لا يحسنون الأمور، فيسأل عن في دين الله من تطمئن نفسه إليه في علمه وتقواه، ممن يرجع وينزع من الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من العجيب أن بعض الناس لما تعرض له مسألة يسأل أي واحد. يعني أذكر أنه في الحرم كنت أسعى في المسعى، يوقفني شخص يسألني، طيب أنت ما تعرفني، أنت ما تعرفني كيف تسألني، بس مجرد أنك رأيت لي لحية ولا هيئتي، طيب كيف تسألني في دين الله؟ طيب قد أكون أنا من النوع اللي معجب بنفسي أو النوع الجاهل المتعالم، فتسألني وأقول لي والله على اعتبار أني خلاص سألت أنا بجيبك، فأفتيك بغير علم، فأكون يعني أنت قلدتني. على أي أساس قلدت جعلت دينك عندي واعتمنتني على هذا الدين العظيم؟ لا، بعضهم يقول خل بينك وبين النار مطوع، ما هو صحيح أبدا هذا الكلام، ما هو صحيح. أنت ستسأل والمطوع سيسأل، ستسأل أنت عن مس عما عملت وكل شيء كل تصرفاتك ستسأل وسيسأل هالمطوع، فما هو صحيح أنه والله إذا أفتاك، لا أبدا. المسألة عظيمة يا أخوان وخطيرة. بعض الناس على طول والله بس من يوم يشوف، لكن لو جاء أمر الدنيا لا اختلف الحال تماما، يعني لو فيه مساهمة أو أعلن في هذا المكان أو غيره، لو أعلن الآن عن مخطط للبيع أو مساهمة يراد يعني الدخول فيها، رأيت أن هالشخص اللي قلد دينه أي واحد رآه وسأل أي واحد رآه، رأيت أن هذا الشخص يسأل العشرات عمن يعني عن نجاح المشروع، هالمخطط وش رايكم فيه وش ثمرته وش جدواه وإلى آخره، حتى يعني يحفي الناس بالسؤال. ليه؟ لأن أمر الدنيا. يا أخي دين الله ألزم، دين الله أوجب أن تتحرى له. لذا الله سبحانه وتعالى أمر المسلم أن يأخذ هذا الدين بقوة ويستمسك به بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة، مو بس والله المسألة عبث، أنت مثل يعني إذا عنت لك مسألة تسأل أي واحد، أنا أذكر كان في جهاز، يمكن تذكرون جهاز المراسلة، هذا اللي يسمونه الكنود أو التواصل اللي يستخدمونه الرعاة أحيانا يستخدمونه، وجاء له وقت في زمن يعني من الأزمان، جاء له وقت وأصبح موضة يعني بدل الجوالات، كان قبل البيجر أو مع البيجر أظن. الشاهد أنه لا غير البيجر، هو الكنود هذا جهاز مراسلات. فأذكر أنه بعضهم يسأل عن بعض المسائل في مثل هالجهاز، يتصل يعني يراسل يقول ايش حكم كان. طيب انت تعرف اللي تسأله، يعني لو انه مثلا برنامج معروف زي نور على الدرب او غيره، ممكن تقول والله ليشرف عليه علماء وهم من يجيب عن الأسئلة. لكن لما تأتي مثل هذه الأجهزة او احيانا بتويتر، بعضهم يدخل على فلان من الناس يسأل مسألة، او يأخذ علبة من المواقع الحوارية، يدخل على مثلا جوجل ويكتب ما حكم كذا، ويروح يشوف اي واحد ويسأله، او اي واحد يعني اي موقع ذكر الجواب. طيب قد يكون هذا الموقع غير ثقة وغير امين ويزور كلام اهل العلم. فالمسألة يا اخوان خطيرة جدا، لكن هذا الرجل لا يمكن ان يثق باي شخص في أمر دنيا، إذن فهو يعني مخطئ جاني على نفسه. الحديث يعني لو أنا أرى أن استطردنا كثيرا، لكنه ربما جرنا بعض الحديث إلى بعض. فالشاهد أن شريعة الله منزه عن النقص، منزه عن التناقض، وما يهدف إليه كثير من الناس من إثارة بعض الشبه إنما يريد خلخلة قناعات الناس في دين الله، خلخلة هذه القناعات حتى يخف التزامهم في دين الله، يبدأ التشكيك عندهم. ولذلك ترون أنه الآن مثلا بين الشباب، بحكم أن الشاب بطبيعته الشاب عنده نزعة أنه يعني التمرد، أنه والله أنا حر وأنا عندي عقل وعندي مدروش عندي وكذا، من هلا مما يحاول أن يضفيه على نفسه، فتجد دائما عنده نزعة التمرد. ولذلك مو بكل قول لازم أنا إذا ما اقتنعت ما لازم أقتنع، أقنعني بعض الأمور. طيب بعض شريعة الله لم تظهر فيها الحكمة، أنت قد تعرف الحكمة في مسألة لأن الله سبحانه وتعالى بينها والنبي صلى الله عليه وسلم بينها، لكن قد تخفى الحكمة عليك. الحكمة في مثلا مسح أعلى الخف وترك أسفله، وش الحكمة منها؟ وش الحكمة في كون صلاة الظهر مثلا 4 ركعات وصلاة الفجر ركعتين وصلاة الله، مع أنه صلاة الفجر مشهودة، وش الحكمة أن صلاة الفجر كلها قراءة وصلاة الظهر ركعتين قراءة وركعتين جهرية قصدي وركعتين في السر؟ هل يمكن أن تصل أنت إلى هذا؟ ليه 4 ليه هذه 3 ليه هذه 2؟ قد تصل أنت إلى حكمة في بعض الأمور، وقد يبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في بعض الأمور، لكن قد لا يبين الحكمة في أمر، وإنما يراد بها التعبد لله سبحانه وتعالى، إذعان، استجابة، نظر إلى مدى يعني أنت وش تكون عليه تجاه هذا الأمر. هل تكون على استجابة تامة لله سبحانه وتعالى أو تذبذب؟ وأذكر من هذا مثال يمكن أوردته كثيرا لكن يناسب ذكره في هذا المقام. الله سبحانه وتعالى لما غير القبلة، لما غير القبلة أنه كانت من بيت المقدس فجعلها إلى الكعبة، والمنافقين وش كانوا يعني يقولون؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هنا بدأ الضرب وإثارة الشبه وكذا، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ليه؟ يعني هل هم ما هم ثابتين، ما عندهم قناعة، ما عندهم يقين؟ ليه اتجهوا إلى قبلة أخرى غير القبلة الأولى؟ حتى أن صار عند بعض المسلمين صار عندهم نوع من البلبلة، أنه بالنسبة طيب اللي صلاتنا صليناها المسجد الأقصى وش يكون يعني وش يكون وضعها؟ هل تقبل ما تقبل؟ يعني أثيرت شبهات وأثيرت وأريد أن يكون هناك خلخلة. طيب وش الحكمة؟ قد يبين الله سبحانه وتعالى الحكمة، وقد تكون الحكمة أصلا تعبدية. فالله سبحانه وتعالى يقول: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم والتي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. يعني هذا أول أمر، سواء هنا من الذي وجه؟ الله سبحانه وتعالى. فالحكمة إن علمتها أو لم تعلمها، إذا كان الذي وجهك هو الله فاستجب، قل لله المشرق والمغرب، يعني فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا أول الأمر. الثاني: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. هذا من الحكم، وظهرت أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا التحول لينظر في حال إيمان المؤمن وصدقه من تردده وشك. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. اللي يتبع الرسول ماذا قال؟ لما جاءوا وهم يصلون قال إنها غيرت القبلة، اتجه وهو يصلي إلى القبلة الجديدة. لكن المنافق قال: ما ولاهم عن قبلتي والتي كانوا عليه، ليه تغيرت؟ ليه كذا؟ ليه؟ وما جعلنا القبلة إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على القبلة. طبعا اللي صلوا إلى تلك الصلاة وخافوا أن يكون، وأثيرت عندهم هذه الشبهة وخافوا أن يكون ممن حرموا الأجر، قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالله سبحانه وتعالى لن يضيع لكم هذا، لأنه لله، سواء كان الأول أو الآخر، من صدق مع الله وأخلص لله فالله سبحانه وتعالى يستجيب له. وهذا من معاني الإخلاص، الإخلاص الذي هو أن تعمل العمل لله وعلى وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هم جاءوا الآن، التغير هذا التغير صحيح، كما أن الفعل الأول صحيح، لأن الأمر جاء ممن بيده الأمر ويملك الأمر وله الأمر وإليه الأمر سبحانه وتعالى، وهو الله رب العالمين. فالمراد أيها الإخوة أن شريعة الله لا تصادم شريعة الله، ومن يعترض على شريعة الله يختلف بحسب حاله، إن كان يريد الحق لا نسميه معترض وإنما مستعلم مستفهم، إن كان يريد الوصول للحق عنده شبهة أو قرأ نصا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرى أنه يخالف هذا النص الذي احتججت به عليه، فهنا ينزع في الأمر ويرجع في الأمر إلى من؟ إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهذا يرجع فيه إلى كتاب الله. طبعا الرد إلى كتاب الله إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته رد إليه بشخصه، لأنه حكم عليه الصلاة والسلام، والرد إليه بعد وفاته يكون بالرجوع إلى سنته. إن تحقق لك الأخذ من سنته واستطعت التمييز بين الصحيح والضعيف والخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ غير ذلك فحسن، إن لم تكن من أهل الصنعة فترده إلى من يعلمه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. بهذا يكون الإنسان وفق للخير. إذا كان يعرض النص لا يريد الحق وإنما يريد ضرب النص بالنص حتى يصدم الحق، حتى مثلا يظهر أن هذا الإنسان متناقض، حتى ينسب شريعة الله للتناقض، فهذا زنديق. أو إذا كان يأخذ النص، يعني إذا كان العلماء اعتبروا من يأتي إلى أحكام الشريعة فيأخذ منها، أو أقوال العلماء يأخذ منها الذي يوافق هواه، فيأخذ من هذا القول الذي يبيح كذا وأخذ من هذا القول الذي يبيح كذا ويأخذ، لأنه أنتم تعرفون أن العلماء قد يختلفون في المسألة، قد يكون للعالم في المسألة أكثر من قول، والعالم قد جعل لنفسه ضابطا. الآن المذاهب المعروفة، المذاهب المعروفة أربع، كل أئمة هذه المذاهب قد جعل كل واحد منهم لنفسه ضابطا يحكمه، يحكم مذهبه، فإذا وجد أي قول خارج هذا الضابط فإنه ليس قولا له وإن كان قال به. لذا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. كلهم اتفقوا أن المحكم ما هو النص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أي قول يقوله أحد هؤلاء مما يخالف الكتاب والسنة فهو مردود. طيب تقول أنت كيف هذول الأئمة وكبار وعلماء ويخالفون النص ويجيبون أقوال ما يعني أقوال غريبة ومتناقضة أحيانا؟ هنا السبب، وإن كان يطول لكن نورد بعض صور لهذا السبب. قد يكون هذا العالم لا يرى أن هذا النص قوي أو في محل النزاع، لا يرى، يرى أن هذا النص ضعيف مثلا في سنده، مثلا في سنده مجهول أو في سنده أو في انقطاع أو غير ذلك من علل التي تعرض للإسناد، أو قد يكون يرى هذا النص منسوخا بنص آخر، أو أنه لم يبلغ أصلا، هذا النص لم يبلغ فقال بهذه المسألة والنص بخلافها. فالعلماء هؤلاء معذورون لأنهم اجتهدوا ولم يتعمدوا مخالفة النص، بدليل أنهم جعلوا لهم إطارا يحكمهم وهو النص، بينما من يعارض كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم للهوى لا يمكن أن يكون هذا ضابط. أعطيكم مثال لهذا، مثال واقعي. بعض العلماء استنكر حديث الجساس وضعفه وقال بأنه لا يصح. ليه؟ أو يعني تكلم فيه، ليه تكلم فيه مع أنه في صحيح مسلم؟ لأنه يرى أنه يعارض الحديث أنه لا يبقى على ظهر هذه الأرض بعد 100 عام أحد. فعنده أن هذا الحكم يشمل كل من على ظهر الأرض سواء المسيح أو غيره، أنه ما كانوا يعني لا ينكر، لذلك قطع بأن هذا النص محل مؤامرة. هل يستوي هذا الرجل وهو عالم ومحقق لكنه اجتهد في هذا لأنه يرى أنه يعارض بنص صريح واضح، هل يستوي هو من يأتي مثلا لحديث بول الإبل الذي ورد فيه الحديث الصحيح فينسبه لأنه خلل في الفطرة أو أنه من الوسخ أو من أو كذا، وبأنه يعني بما ورد من بعض السفهاء أو أصحاب الآراء الفاسدة؟ أبدا، هذا لا يعارض النص بنص، وإنما يعارض هذا النص لذائقته، يعارض هذا النص لهواه لفساد في قلبه، فهو لم يعارض النص لأجل أن النص يعني أن النص مثلا مقيد أو أن النص لا يشمل هذا المعنى، لا، هو يعرف أن هذا النص قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لأنه يخالف ذائقته فقد قال في هذا القول. هذا هي الزندقة، هذا هو الانحراف، هذا هو الإعراض والصد عن ذكر عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به. ولذا يا أخوان ما أحوجنا إلى أن نكثر الجلوس في مجالس أهل العلم، وأن نكثر السماع لأهل العلم، وأن لا ننظر إلى أقوال أولئك المرجفين الذين يريدون تنفير الناس من العلماء ومن أهل العلم بأي دعاوى كان، سواء بالدعوى أنهم علماء طلاب دنيا، أو بأنهم يريدون يعني المحافظة على مكتسبات مثل ما يروج له كثير من ممن يريد صرف الناس، أو بأنهم علماء يداهنون في الشريعة ولا يقولون، مما يروج له أصحاب الفتنة اليوم حتى ينزعوا ثقة الناس بأهل العلم. طبعا إذا لم يثق الشاب بالعالم ولم يكن للعالم مكانة في قلب هذا الشاب، اتجه إلى من؟ إلى من يملأ هذا الفراغ ويكون له قدوة. فهو لا يجد قدوة إلا من يرى في نفس فيه أنه يعني فيه صفات القوة والشجاعة، وهي صفات تضفى أحيانا على بعض الأشخاص لهدف مقصود. يعني يصدر بعض الناس في الأمة وهم ليسوا أهلا، يصدر بسبب بعض المواقف أو غيرها، ثم ينطلق هذا الشاب المسكين ليرى أن هذا هو المنقذ، أو أن ذاك هو الخليفة الذي عليه ستقوم الأمة، وأن هذا هو الكيان الذي سيعيد أمجاد الأمة. وينشر لمثل هذا أحيانا بعض المقاطع التي يكون لها إنتاج فني أحيانا مؤثر عند بعض ضعاف النفوس، فيكونون بهذا قد أفقدوا الثقة بالعلماء وأنشأوا جيلا يرى أن هؤلاء المهرجين أن هؤلاء الذين أضفيت عليهم هالة يرى أنهم هم القدوات وهم أصحاب الصبع بالحق، وهم من سيعيد مكانة الأمة ومجدها السليم، لا سيما أنه قد تثار أحيانا بعض الكلمات ويستدل ببعض النصوص وتورد بعض الشبهات التي إن لم يكن الإنسان محصنا بعلم شرعي يؤهله لمعرفة الصحيح من الزائف قد تنطلي عليه. وما نسمعه اليوم من وجود أغرار بين هؤلاء الشباب لا يمكن. أنا حينما أتحدث عن هذا أتحدث من واقع يا أخوان، أنا قابلت بعض هؤلاء الأغرار عند نفسه أنه يرى نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية، يرى نفسه إمام، وهو لا يحسن، بعضهم لا يحسن الفاتح، وبعضهم لا يحسن قراءة الكتاب الذي يشرحه ويزعم أنه يقدمه درس للطلاب، لكن هذا نوع من التعالم، ظن أنه شيء وهو لا شيء. إذا كان أئمة الإسلام، إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل الواحد منهم مسألة فيحيرها الآخر حتى تصل إلى 120 شخص، كل واحد يحيرها الآخر، كل هذا خوفا من أن يفتي. ويروى أن عمر رضي الله عنه يسأل عن بعض المسائل فيجمع لها أشياخ بدر ليستفتيهم فيها وينظر رأيهم فيها. فإذا كان هذا أئمة الصحابة في مسائل، فكيف في مسائل الدماء وإخراج ناس من الإسلام وحكم على فلان بالكفر والردة وإلى غيره؟ فالمراد يا أخوان
الخالص الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، يتطلب أن يكون العبد كما قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والله سبحانه وتعالى يقول: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء يقولون: والله احنا يعني نعرف انه ان الله هو الذي خلق السماوات والارض وكل هذا نعرف، لكن والله احنا يعني نعبد هؤلاء وندعوهم من دون الله ليقربونا الى الله زلفى، عندنا اخطاء وعندنا ذنوب، فهم من هم في المنزله. فقال الله سبحانه وتعالى: عن هذا الأمر في آخر الآية، قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فهذا كذب. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في حق هؤلاء وغيرهم: أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين تدعونهم أنتم من دون الله من أنبياء وملائكة ورسل وغير ذلك وصالحين وأئمة، أولئك الذين يدعون ويطلبون منهم الشفاعات، هؤلاء يرجون رحمة الله ويخافون عذاب، هؤلاء هم يشفقون على أنفسهم، هم يخافون على أنفسهم، هؤلاء هم يقولون أن لا نملك لأنفسنا نفع ولا ضر، فكيف تعبدونهم تدعونهم من دون الله وهم بهذه الحال؟ التي أن الله سبحانه وتعالى يقول: قل لا أملك لنفسي، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت منه، لا أملك لنفسي نفع ولا ضر. يعني هؤلاء الصفوة الذي تدعونهم لا يملكون هذا لأنفسهم ولا يعلمون الغيب، قل لا يعلم الغيب، لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فكيف تزعم أنت أن هذا الذي تدعوه أنه بيده القدرة؟ لكن يلبس الشيطان عليهم ويقول: لا والله أنا يعني نعبدهم ليقربونا إلى الله، يعني هم صالحين وكذا ونطمع فيه. وهكذا تبدأ خطوات الشيطان حتى يدعى هؤلاء من دون الله، فيسألون من دون الله. والله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله سبحانه وتعالى أمرك أن تدعوه وطلب منك أن تتجه إليه في المسألة، فلا تسأل إلا الله تبارك وتعالى. وكثير يعني كل مسائل الشريعة يراد ينبغي الإنسان أن يكون فيها مخلصا لله متجها إلى الله، قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فيجب على المسلم أن يكون كل عمله لله. ومما يعين العبد على الإخلاص لله استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، أن تستحضر عظمة الله وأن الله هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وأنه هو الخالق سبحانه، وأنه يعلم الغيب وأخفى والسر والنجوى، وأنه يعلم الغيب ويعلم السر وأخفى والنجوى ويعلم كل شيء، يعلم ما في البحر ويعلم ما في البر ويعلم ما في الجو، كل شيء في علم الله سبحانه وتعالى. إذا استحضرت عظمة الله وأن هذا الملك الهائل الذي أنت فيه جزء من ملك الله، وأن هذا العلم وهذه المكتشفات والمخترعات التي تراها، كل هذه التقنية، كل هذه التقنية التي حيرت عقول كثير من الناس وأبهرتهم، كل هذه ومن عملها من خلق الله، والله خلقكم وما تعملون، كل هذا التقدم الهائل في التقنية وفي كل الصناعات والعلم الذي تراه، وكل علم يملكه الناس، كل هذا لا يساوي شيء عند علم الله سبحانه وتعالى، لا يساوي إلا كما يعني كما كالمخيط إذا غمس في البحر. وش يخرج المخيط في البحر؟ هل يخرج بشيء؟ علم البشر كله وما عنده وما أبهر وحير العقول أقل من هذا بكثير. إذا تذكرت عظمة الله احتقرت كل من دون الله أن تصرف له عبادة أو أن تطلب منه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تتذكرون، قليلا ما تذكرون. فالله سبحانه وتعالى إذا استقرت عظمته في قلب العبد وكان ممن يرجو لله وقارا، هنا قال: ليه أطمع في نظر فلان، أو أرغب في حديث وثناء فلان، أو أتجه إلى فلان، والله هو الذي خلقه،
ليه أدعو فلان من الناس والله هو الذي خلقه؟ ليه أسأله المدد والله هو الذي خلقه؟ أطلب من المدد ممن خلق هذا الرجل الذي هو بحاجة إلى ما أنا محتاج إليه أكثر، فيتجه إلى الله، تستقر في نفسه عظمة الله فيتجه إلى العظيم إلى الكبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الكبير المتعال. إذا استذكر الإنسان أنه في يوم من الأيام سيأتي هو وهؤلاء، هو وهؤلاء الذين يرى أنهم من الصالحين أو غيره، وسيقفون بين يدي ربهم جميعا وسيحاسبون جميعا، علم أن الحق والعقل العقل السليم يقتضي أن لا تتجه إلا إلى من بيده القدرة والمحاسبة وهو الله سبحانه وتعالى، ومن سيحاسب فليس حقيقا بأن تتجه إليه وتسأله، وهو سيحاسب مثلك، هو بشر مثلك، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هؤلاء البشر مهما عظمت منزلتهم إنما اصطفاهم الله تبارك وتعالى بما اصطفاهم به وأوكلهم به، فالنبي بالنبوة والرسول بالرسالة وغيره، الملك بالملائكة، إذا كان الملائكة وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذا كان الملائكة يعتذرون في يوم القيامة، يعتذرون لله فيقولون ما عبدناك حق عبادتك، فكيف تتجه إلى غير ربك من بشر قد يصيب وقد يخطئ وإلى غير ذلك؟ فإذا استشعر الإنسان عظمة ربه وأن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد، هنا كان للإخلاص لهذا الرب العظيم أقرب، وتوحيده وإفراده. أما إذا كانت نفسه تتوق للدنيا وملذاتها وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، وكانت الدنيا أقل من أعظم من الآخرة في نفسه، هنا لا، يكون إلى المعصية، إلى الجنوح، إلى مخالفة أمر الله، إلى أن يكون دينه فيه من الشوائب ما فيه بقدر ما فيه من تعلق بالدنيا أو المخلوقين. لكن من يكون معتبرا هذه الدنيا حيث هي ويجعلها بالمنزلة التي تستحقها، ويعلم أن الآخرة أعظم من الدنيا، ولا الآخرة خير لك من الأولى، يعلم أن الآخرة أعظم وأن الدنيا متاع وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، حينئذ إذا استشعر أن هذه الدنيا زائلة وأنها ممر وأنها معبر، محطة، جسر، قنطرة، وأنها غرارة، خداعة، غدارة، وأن هذه الدنيا من دخلها خرج منها ولم يخرج منها بما تمنى ولا بما سعى لتحقيقه، وكل ممن خرج لو سألته لقال بقي من أمر دنياه مما أطمح له شيئا لم أحقق. من كانت هذه حاله، من كان يرى هذه الدنيا بهذا المكان وهذه المنزلة وهذه الحقارة، ويرى أن الآخرة بمقام علي وأن الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية كما قال الله إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وكانت الدنيا عنده بهذه المنزلة واستشعر مكانتها الحقيقية لا مكانتها الصورية الخداعة، فإنه حينئذ يعظم الإخلاص في نفسه لله ويكون طامعا فيما عند الله، لأنه يريد هذا الثواب الجزيل، يريد هذا الجزاء من رب العالمين تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعطي. هذه بعض الأمور التي تساعد على تحقيق الإخلاص لله رب العالمين، مما يعين على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون العمل صالحا بمعنى أنه موافق للكتاب والسنة، تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولزوم أهل العلم وحلق الذكر التي تورد ذلك، والنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة الصحيح مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وكتب الصحاح مدونة، والرجوع إلى العالمين بها المحققين لها، فإن هذا مما يعين العبد على البعد عن المناهج الضالة، والبعد عن الخرافة، والبعد عن مجانبة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كانت ثقافة الإنسان غالبا ثقافة لا تعتمد على الرجوع إلى الكتاب والسنة، وإنما تلقف أي شيء حتى وإن كان بدافع الخير والرغبة في الخير، يعني أعطيك مثال الآن، بعض الناس عنده خير وعنده حب للخير، لكنه مثلا تجد أحيانا يروج للبدع، يروج للشر من حيث لا يدري، خاصة مثلا في وسائل التواصل الحديث. أنا كثير ترد إلي أسئلة أنه إيش رأيك في هذا، أنه بعضهم ترد إليه رسالة عن أمور بدعية مخالفة منكرات أحيانا تروج، وأحيانا بعضهم يحرج عليك إلا أن ترسلها، ويؤثمك إلا أن ترسلها، وربما بعضهم أنه يذكر بعض الخرافات، فلان جاءت إليه فلم يرسلها فأصيب بكذا، وآخر جاءه كذا، وفلان فعلها فرزق بكذا، كل هذه الأمور للترويج إلى أمور بدعية، أمور منكرة، أمور لم تثبت. والهدف منها أولا نشر البدعة في الناس، ثانيا إظهار أن دين الإسلام دين ساذج تروج فيه مثل هذه الأشياء والأفكار الفاسدة. الأمر الثالث تعطيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما انتشرت بدعة إلا وتعطلت بها سنة وأمور كثيرة فاسدة. فبعض الناس تجد حينما، يعني أنا جئت بهذا لبيان أنه لا يكفي حبك للخير فقط أنه تكون متبع للسنة، أنت حب الخير، لكن من محبتك الخير إذا جاءك ما هو محل أو ما أنت يعني في شك منه، أو لم تستوثق منه، أو لم يردك من مصدر موثوق، من عالم محقق، لم يكن يعني من شخص يعرف الأخذ عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تروج له ولا تنشره بين الناس، فتكسب إثم من يفعل. بعض الناس عنده خير لكنه أحيانا تجده يعني تعجز أحيانا في تصنيفه. أنا أمس سئلت أنه بعض الناس يفطر في رمضان على أذان مكة، يفطر في رمضان من هذه المنطقة، يفطر في رمضان على أذان مكة، وأظن بين أذان مكة والمنطقة هنا 8 أو 10 دقائق المغرب، مع أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، ويفطر الصائم بغروب الشمس حتى لو كان فيه يعني سفر وضياء، ما دام غاب القرص خلاص أفطر الصائم. بعضهم يتعمد أنه يفطر مع مكة ويعرف الآن يشوف ظلام، يعني ما يمكن أنه يقال أنه نهار، ورغبة في الخير لكنه خالف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من السنة تعجيل الفطر، أن يعجل الإنسان الفطور. في مقابل هذا لو تنتقل إلى مرحلة أخرى تجد أن هذا الرجل الذي يتتبع هذه السنة يتتبع يعني يحتاط لدينه، ما تجده مثلا حالق لحيته، تجد عنده مخالفات، سبحان الله، عندما الآن هذا الأمر تشددت فيه وهو مخالف للسنة برغبة الخير ولأنك تريد أن تستبرئ لدينك، بينما تجد نفسك واقع في أشياء النص فيها ظاهر في الحرم. ولذلك يا أخوان ينبغي أن الإنسان دائما يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أعطيكم مثال من التعظيم للسنة حتى يبحث عن هذه السنة ولا يأخذها إلا من مظانها ولا يفرط فيها، وإذا استمسك وإذا ثبتت عنده السنة عض عليها بالنواجذ ولم يجنح إلى طرقات وخرافات. عبد الله بن عمر رضي الله عنه روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فقال ابنه: والله لنمنعهن. طبعا هو لم يرد بذلك معارضة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد يعني دفعه الغيرة، أنه يعني وش بيه تروح مثلا، كان يقول ليه تروح بيوتها خير من لها وتدخلها تجلس في بيته. فقال ابن عمر رضي الله عنه: والله لا أكلمك أبدا. يقول لي ولد، فترك لم يكلم، والراوي يقول فأغلظ عليه وسبه سبا شديدا. ليه؟ لأنه رأى أنه عارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من تعظيمهم للسنة، محبتهم للسنة، وشدتهم على من خالف السنة وأعرض عنه. فإذا قرأ الإنسان وثبتت عنده السنة وسمع هذه السنة من مصادر موثوقة عليه يستمسك بها ويبتعد عن الخرافة قدر ما يستطيع. فإذا كانت هذه حاله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ممن يقبل منه عمل. ويا أخوان، في فائدة عظيمة، الإخلاص. الإخلاص، نحن طبعا لن نستطيع أن نوفي أو نقوم بشكر نعم الله كلها، حتى شكرنا لنعمة الله هذا نعمة من الله تحتاج منا إلى شكر. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي وفي أمثالها يجب الشكر، هذا يجب علينا الشكر فيه، أن وفقنا لهذا العمل، أن وفقنا للشكر، هذه نعمة تحتاج إلى شكر أيضا آخر. فنحن لن نستطيع أن نقوم بشكر نعم الله سبحانه وتعالى كله، ولن نستطيع القيام بهذا. ولذلك فالله سبحانه وتعالى مع العمل اليسير إذا كان خالصا لله وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يكافئنا عليه الكثير ويجزينا عليه الكثير ويغفر لنا بسببه أو به الكثير. وإلا فكل لن يدخل الجنة بعمل، وإنما سيدخل الجنة برحمة ربنا تبارك وتعالى. ورحمة ربنا لا تنال إلا بالقيام بأمر الله وتقواه وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى والبعد عن هذه الشوائب. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من المخلصين المخلصين الذين يقولون الحق وبه يعملون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والآداب والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم اهدي شبابنا ونساءنا وأطفالنا، اهدنا جميعا لما فيه خير لنا في ديننا ودنيانا. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا. اللهم اهدنا واهد لنا واهد بنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم جنبنا معاصيك وما يسخطك يا رب العالمين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم من أراد بنا فتنة في ديننا ودنيانا وأعراضنا وعقائدنا وفي كل شأن من شؤوننا، في أمننا وإيماننا في سلمنا وإسلامنا، اللهم من أراد بسوء في ذلك كله، اللهم أشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له. اللهم يا الله اصرف عنا أعداءك. اللهم اصرف عنا أعداءك. اللهم اصرف عنا أعداءك وكيدهم ومكرهم وشرهم. اللهم يا الله إنا نسألك أن ترد شبابنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم يا الله يا الله يا الله حل بينهم وبين من يريد أن يجعلهم كلاليب تخمش وجوهنا وتؤذينا يا رب العالمين. اللهم حل بينهم وبين أن يتحقق له منهم ما أراد يا سميع الدعاء.
اللهم إنا نسألك يا الله أن تبصرهم بما يضرهم وأن تبصرهم بما ينفعهم، فتدلهم على ما ينفعهم وتقيمهم عليه وتجنبهم ما يضرهم يا الله، وتصرفهم عنه. اللهم يا الله لا تجعلهم لعبة بأيدي هؤلاء الفجرة المنافقين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فيتلقفونهم فيؤذون بهم إخوانهم وأهليهم وديارهم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا ديننا يا الله، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم إنا نسألك أن تنصر جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم يا الله اقبل ميتهم شهيدا في سبيلك يا رب العالمين، واشف مريضهم ورد غائبهم وحقق أمانيهم في الخير يا رب العالمين. اللهم يا الله أمكنهم من رقاب عدوك وعدوهم، اللهم أمكنهم من رقاب عدوك وعدوهم. اللهم اخذل من عادانا، اللهم اخذل من عادانا واستهدفنا، اللهم اخذل، اللهم اخذل. اللهم أرنا خزية، اللهم أرنا خزية وهزيمة. اللهم يا الله أورث المجاهدين أرض العاصين الظالمين المنافقين المعاندين المحادين للشريعة، أورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم. اللهم يا الله، اللهم يا الله انصر إخوان المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم، أيدهم بتأييدك ومدهم بمدد من عندك وجند من جندك يا سميع الدعاء. اللهم يا الله إنه قد آلمنا ما وقع لإخواننا في هذا الحادث الأليم الأخير، اللهم فارحم من مات منهم واجعله شهيدا في سبيلك. اللهم ارفع مكانتهم عندك وأعلي منزلتهم في جنتك يا رب العالمين، واشف المريض منهم يا سميع الدعاء. اللهم اشفه وارفع ما به، اللهم اشفه وارفع ما به، اللهم اشفه وارفع ما به يا سميع الدعاء، ورده أحسن مما كان، اللهم رده أحسن مما كان. اللهم إنا نبرأ إليك من كل عمل يخالف أمرك وأمر نبيك صلى الله عليه وسلم، ونسألك أن تقيمنا على الدين وأن تثبتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم يا الله إنا نسألك أن تهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.